الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكدت الجمهورية الإسلامية تمسكها بخطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، مبينة أن مشاركتها بهذه المباحثات لم يكن بهدف التوصل إلى اتفاق بديل. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أشار إلى عودة رئيس الوفد المفاوض علي باقري كاني إلى طهران لإجراء المشاورات اللازمة بشأن القضايا المتبقية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها بالكامل على محطة زاباروجيس النووية وفتح ممر آمن للمدنيين لمغادرة العاصمة كييف. مصدر عسكري روسي أكد أيضا أن الوحدات الروسية أحكمت قبضتها على مدينتي بيردينسك وإنغوردار في أوكرانيا، مشيرا إلى نجاح الفرق الروسية بإصابة أكثر من 1000 هدف عسكري منذ انطلاق العملية. وصل الوفد الأوكراني المفاوض إلى مدينة غوميل البيلاروسية، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي. وأفادت مصادر إعلامية مطلعة أن الوفد الأوكراني يضم كلا من وزيري الدفاع والخارجية وأعضاء من البرلمان. إلى ذلك قالت الرئاسة الأوكرانية إن هدف المفاوضات هو الوقف الفوري لإطلاق النار وحث القوات الروسية على الانسحاب من البلاد. أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن دولا في الاتحاد مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة. وأكد بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للحكومة الأوكرانية رغم التهديدات النووية الروسية. وافق الاتحاد الأوروبي على جملة قرارات شملت إغلاق المجال الجوي لدوله أمام عبور الطائرات الروسية مع فرض عقوبات جديدة على موسكو. وصرح مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن حزمة العقوبات الجديدة ستعمل على تجميد نحو نصف احتياطات البنك الروسي. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع في محافظة حجة. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع في بيان، قال إن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع سكان إيجل أمريكية الصنع تابعة لقوة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي. توغلت عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال فجر اليوم شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بتوغل جرافات ودبابات لقوات الاحتلال إلى بلدة خزاعة شرقي خان يونس، وباشرت بأعمال تجريف في المنطقة التي شهدت توغلات وتجريفا لمحاصيل زراعية في الفترة الأخيرة. أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق عثور وحداتها على 5 مقرات لعصابات داعش الإرهابية في مدينة سامراء ومحافظة كركوك خلال عملية أمنية. بيان للشرطة الاتحادية أكد أن القوات الحكومية صادرت كميات من العتاد والسلاح خلال تفتيشها لأوكار الإرهابيين، مشيرة إلى تدمير الأوكار وإتلاف جميع المواد. دعت لجان المقاومة السودانية لسحب القوات السودانية المشاركة في العدوان على اليمن والعدول على قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني. جاء ذلك بمقترح ميثاق سياسي توصلت إليه اللجان بالخرطوم، هدفه الأساسي إسقاط الانقلاب العسكري ووضع أطر لفترة انتقالية جديدة بالحكم والاقتصاد والسياسة الخارجية. ختام العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من رجب الأصاب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للتاسع من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في 26 من رجب المرجب من العام الثالث قبل الهجرة النبوية الشريفة، توفي أبو طالب بن عبد المطلب رحمة الله عليه، عم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ووالد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك عندما كان المسلمون محاصرين في شعب أبي طالب من قبل مشركي قريش. وكان أبو طالب رضوان الله تعالى عليه قد تكفل برعاية الرسول الأعظم بعد وفاة جده عبد المطلب، ولما بعث الرسول أسلم أبو طالب، وكان من أقوى وأكبر حماة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين في مقابل قريش التي كانت تكن له وللمسلمين العداء السافر. وقد دعا أبو طالب رحمة الله عليه أهله وأقرباءه قبل الوفاة، وأوصاهم باتباع مبادئ الإسلام والدفاع عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونظرا إلى أن أبا طالب قد توفي في نفس العام الذي توفيت فيه زوجة الرسول الأكرم السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها، سمى الرسول الأكرم ذلك العام بعام الأحزان لفقده أكبر حماته، إذ إن مشركي قريش كانوا يتجنبون التعرض للرسول الأكرم في حياة عمه أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. في 28 من شباط فبراير عام 1991 ميلادي، أعلن وقف إطلاق النار في حرب الخليج الفارسي التي استمرت 40 يوما لطرد القوات العراقية من الأراضي الكويتية. وقد بدأت الأزمة بمهاجمة قوات النظام العراقي السابق للأراضي الكويتية في آب أغسطس عام 1990، واحتلتها وارتكبت بحق أهلها أبشع المجازر. وبعد إصرار ذلك النظام على عدم تركه للأراضي الكويتية ورفضه للدعوات والوساطات الدولية لترك الكويت، قادت أمريكا حملة عسكرية لإخراج القوات العراقية من الكويت، فشنت الطائرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية في كانون الثاني عام 1991 هجومها من الجو على مواقع القوات العراقية، واستمرت تلك الهجمات حتى 21 من شباط فبراير عندما بدأ هجوم القوات البرية للدول المتحالفة مع أمريكا على القوات العراقية. وبعد استسلام النظام العراقي وإعلان أمريكا لوقف إطلاق النار، بدأت أمريكا والدول المتحالفة معها مفاوضات مع النظام العراقي السابق، اضطر خلالها صدام إلى القبول بالاتفاقية بدون أي شروط، والتي تضمنت 12 مادة، بالإضافة إلى أن الأمم المتحدة والدول الغربية فرضت عقوبات قاسمة على ذلك النظام، بحيث سببت تلك العقوبات مشاكل كثيرة للشعب العراقي الذي لا يزال يعاني من آثارها. وأخيرا، وفي 28 من شباط فبراير عام 1922 ميلادي، حصلت دولة مصر على استقلالها. ولمصر تاريخ عريق يعود إلى أكثر من 8000 عام، وكانت لها حكومة مركزية قبل 6500 عام، وقد فتحها المسلمون بعد ظهور الإسلام بعشرين عاما. وفي عام 969 سيطر عليها الفاطميون، وخضعت لحكمهم حتى عام 1172 عندما سيطر عليها الأيوبيون، ثم خضعت لحكم الدولة العثمانية. وفي عام 1914 خضعت مصر للانتداب البريطاني، وعلى أثر الانتفاضات الشعبية حصلت مصر على استقلالها من الاستعمار البريطاني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا عالم الأسرار، يا عالم الأسرار، يا خالق الإنسان، الله يا رحمن، يا اغفر خطايانا
يا الله،
واحمي لنا الأوطان
يا الله،
يا إله الكون، يا رب الأمم، يا معيد النشأ من بعد العدم، يا إله الكون، يا رب الأمم، يا معيد النشأ من بعد العدم، مزقت نفسي الخطايا والندم، أقبل اللهم عودة يا قديرا، يا عظيما، يا حكيم، يا قديرا، يا عظيما، يا حكيم، يا مذلا، يا معزا، يا كريم،
يا الله،
يا خبيرا. يا لطيفا يا رحيم، يا خبيرا يا لطيفا يا رحيم، يا سميعا يا مجيبا يا معين، عفوك ورضاك يا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الموقف الفرنسي من حقوق الشعب الفلسطيني إلى أين؟ وسنمر في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأحبة عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعد ذلك مستمعينا الكرام سوف نستمع إلى تقرير في إطار حديثنا، ونستضيف عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية الأستاذ خالد صادق. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم خصصناه لفقرتنا من مع الشهداء وعند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن اسمحوا لنا في البداية أحبائي الكرام أن نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة علياء صالح، نستمع إليها.
نداء غزة. مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. طالب اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنور وإدارة الوكالة بالتزام بالتفاهمات ونزع فتيل التوتر والقلق بعد قرارها إنهاء عقود 13 من موظفيها والعمل على تثبيت موظف عقود المياومة وملء الشواغر. الاتحاد لوح بتصعيد خطواته الاحتجاجية، فيما طالبت الفصائل إدارة الأونروا بالتراجع عن هذه السياسات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة.
العجز المالي المتواصل والتقليصات الوظيفية كلها عناوين لمتلازمة الأزمة التي باتت ترافق المؤسسات الأممية ودفعتها صوب قرارات شكلت مساسا بحقوق العاملين فيها، وطالت موظفي المياومة وصولا إلى إنهاء عقود 13 من موظفي الألدسي في مخالفة للتفاهمات. اتحاد الموظفين في الأونروا واعتبر أن هذه القرارات تهدد الاستقرار والأمن الوظيفي ولا تراعي التطورات والحاجات المتعاظمة للاجئين من حيث الزيادة الطبيعية.
لا يوجد استقرار طبيعي في هذه المؤسسة في ظل التحديات المالية، لا سيما وأن الإدارة الأونروا تعلن من الآن أنه مع نهاية شهر مارس القادم سيكون هناك عجز مالي آخر، ونتيجة عدم التزام الدول المانحة بالتزاماتها تجاه الأونروا، وبالتالي سنبقى أمام تيار ودوامة جديدة وصراعات جديدة مع إدارة الوكالة.
هيئة اللاجئين رأت أن زيادة نسبة موظفي المياومة داخل الوكالة والتي تخطت 15% على حساب ملء الشواغر يكشف نوايا المؤسسة كما أن قرار تثبيت 750 معلما على مدار 3 سنوات يشكل مخالفة للتفاهمات وتجزئة التثبيت.
هذه السابقة الأولى في تاريخ الأنور، وأن يصعد عدد العاملين بأجور بالأجور والمياومة وبدون أي حق وظيفي يتجاوز 15%، وهذا أكبر خطر يتهدد هذه المؤسسة، الشاهد التاريخي الوحيد القانوني على قضية اللاجئين، وهو الشاهد الأبرز يعني الأنوروا. فمسألة الحفاظ عليها ومسألة تحقيق أمان وظيفي للجميع هذه مسألة الكل يبحث عنها.
الفصائل الفلسطينية التي طالما حذرت من تداعيات هذه السياسات أكدت رفض هذه القرارات التعسفية الأخيرة للأنوروا، مطالبة إياها بالعدول عن هذه الإجراءات وبضرورة وضع ميزانية مستدامة للأنوروا ضمن الميزانية العامة للأمم المتحدة.
نرفض ما تقوم به وكالة الأنوروا من تقليصات اتجاه اللاجئين الفلسطينيين بحجة عدم التزام الدول المانحة بتعهداتها اتجاه وكالة الأنوروا، ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة بأن تكون ميزانية وكالة الأنوروا جزءا من الميزانية العامة للأمم المتحدة.
استمرار أزمة الأنوروا يشكل تهديدا وجوديا للمؤسسة الدولية التي تتعرض لضغوط سياسية تحت عنوان المال تستهدف تصفية قضية اللاجئين.
شكرا للزميل عماد النتشي على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، نستمع معا.
سيد أحمد، هناك علامات استفهام حول السياسة التي تتبعها الأنوروا حيال الموظفين، كيف هو الانطباع العام بالنسبة لهذه السياسة؟
للأسف الشديد أن وكالة الأنوروا منذ فترة طويلة وهي تقوم بتقليصات كبيرة جدا في تقديم خدماتها وفي أيضا توظيفات لدى الأنوروا في كافة المجالات، إن كانت إغاثية وإن كانت اجتماعية وإن كانت تعليمية وإن كانت صحية أيضا. واللاجئ الفلسطيني يشعر بهذه التقليصات خصوصا في ظل هذا الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون إن كان على أرض فلسطين وخصوصا في قطاع غزة هذا المحاصر منذ 16 عاما أو في مخيمات الضفة والقدس وفي الشتات. لذا نحن طالبنا وكالة الأنوروا بأن يكون حلا لهذه الأزمات المتكررة، وهناك أزمات يعني مفتعلة من قبل وكالة الأنوروا، طالبناها بأن يكون هناك حلولا جذرية وأن لا تكون هناك حجج لموضوع عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها. وبالفعل هو كنا يعني نأمل أن يكون مؤتمر بروكسل للمانحين الأخير أن يكون أن يجد حلا لهذه الأزمات التي تعيشها الأنوروا، ولكن للأسف الشديد بالفعل وجدنا كيف أن الدول المانحة معظمها لم تفي بالتزاماتها. وللأسف الشديد أنا أقول بأن الدول العربية هي من أكبر المتراجعين عن القيام بدورها، حيث تقلصت الميزان التعهدات الدول العربية خصوصا الغنية منها قبل 10 سنوات كان ما تقدمه الدول العربية 200 مليون دولار، الآن لا تقدم الدول العربية هذه أكثر من 20 مليون دولار للأنوروا إيفاء بالتزاماتها، وهذا تراجع كبير جدا وكأن هناك مخطط لوقف عمل الأنوروا. اجتمعنا مع مدير عام إدارة العمليات لدى الوكالة، ولكن كل ما أخذناه إنما هي وعودات إن كان في موضوع موظفي المياومة، وهذه ضغطنا باتجاهها على أن تعود النسبة إلى ما كانت عليه إلى كان متفق عليه سابقا مع اتحاد الموظفين 7.5% فقط من الموظفين تحت بند المياومة، ويتم تثبيت الباقي منذ أكثر من 3 سنوات لم يتم تثبيت موظفي المياومة، وهذه تحدث عدم استقرار وعدم أمن وظيفي لهؤلاء أيضا موظفي LDC، وهؤلاء عقود مؤقتة لسنوات، كل سنة يتم تجديد هذا العقد، حاولوا وقف عملهم وفصلهم لكن ضغطنا باتجاه أن يعودوا إلى أعمالهم من جديد. وبالفعل يعني تم اتصال بهؤلاء الموظفين للعودة. الآن هناك ازدياد سكان وهناك ازدياد طلابي وازدياد احتياجات، وأيضا هناك متقاعدين يعني يتم أو مرض أو وفاة ما يقارب 580 معلم. هؤلاء يجب أن يتم يعني تعويض عن هؤلاء بتوظيف موظفين جدد، وليس أخذا من الموظفين المياومة السابقين خلال 3 سنوات. لذا هناك إشكاليات كبيرة جدا لدى الأونروا. الأونروا لم يتم تحليلها، الكوبونة، الأزواج والمواليد الجدد الذين لم يتم تسجيلهم إلى هذه اللحظة منذ سنوات، منذ 2017 إلى هذه اللحظة.
طيب سيد أحمد، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الفصائل، التحركات التي نسمع عنها بين الحين والآخر من قبل الموظفين أو كل المستفيدين من كل خدمات الأونروا، هل تساهم أيضا في حل هذه المشاكل؟
نحن ندق الجدران ونؤكد بأن على العالم كله أن يتدخل لإنقاذ الأونروا. الشاهد الوحيد على قضية اللاجئين، نحن أحيانا نشعر بأن هناك ضغوطات سياسية على إدارة الأونروا ووقف عملها وتصفية قضية اللاجئين، وبذلك مقدمات لتصفية القضية الفلسطينية، لأن جوهر القضية الفلسطينية هي قضية اللاجئين. نحن طالبنا في رسائل عدة إلى المفوض العام للأمم المتحدة للأونروا والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، طالبنا فيها الأمين العام للأمم المتحدة بأن من أجل أن نخرج من حالة الابتزاز السياسي ومن العجوزات التي تقع فيها وكالة الأونروا في ميزانياتها، أن يتم اقتطاع ميزانية الأونروا سنويا من الميزانية العامة للأمم المتحدة، وهي إحدى هيئات الأمم المتحدة مثل الهيئات الأخرى، وقد انبثقت عن من قرار 302 عام 1949 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بحل هذه الإشكالية. ها من هنا إذا تم هذا الأمر لا أعتقد أن الأونروا بعد ذلك ستشكو من عجوزات تقع فيها، إذا تم تحديد ميزانية عامة للأونروا من خلال ميزانية الأمم المتحدة. تكون
مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي السيد أحمد المدلل، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكريم، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء علياء صالح وعماد النتشة وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لمسؤولي ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم.
أحييكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الموقف الفرنسي من حقوق الشعب الفلسطيني إلى أين؟ إليكم التساؤلات التالية. ما الذي تحمله تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي اعتبار القدس عاصمة للشعب اليهودي؟ ماذا عن توقيت هذه التصريحات؟ وهل هناك من تحول في الموقف الفرنسي حيال القضية الفلسطينية؟ وماذا عن الإجماع الفلسطيني المندد بالتصريحات الفرنسية؟ وهل من سبل لمواجهة الموقف الفرنسي المستجد؟ الموقف الفرنسي من حقوق الشعب الفلسطيني إلى أين؟ محور حديثنا. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إن القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي، وإن معاداة السامية غالبا ما تكون من عمل إسلاميين متطرفين على حد تعبيره، مضيفا أن بلاده مستمرة في محاربة معاداة السامية. هذه التصريحات التي تعتبر تخطيا لحقوق الشعب الفلسطيني وتزويرا للحقائق التاريخية واجهت إدانات فلسطينية شديدة اللهجة، إذ شددت حركة الجهاد الإسلامي على أنها هذه التصريحات منافقة وباطلة، وهي تعبر عن تساوق مع التطرف الإرهابي الصهيوني. من ناحيتها أكدت حركة حماس على أن هذه التصريحات تحريض للاحتلال على مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
بدأ يظهر في المدة الأخيرة تراجع فرنسا عن موقفها المؤيد حل الدولتين بشكل بطيء وتدريجي، قبل أن يخرج رئيس الوزراء جان كاستيكس ليقول صراحة إن القدس عاصمة للشعب اليهودي، مستبقا أي عتاب إسرائيلي محتمل عن الماضي، بالتأكيد على أنه كان دائما يقول ذلك حتى الوصول إلى هذا اليوم. هو الذي حفظ شيئا وغابت عنه أشياء متعلقة بثوابت الشعب الفلسطيني وبأدلة الجغرافيا، وهو يقف على منصة العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا المعروفة باسم منظمة كرايف التي توازي اللوبي الصهيوني في باريس، يدس السم في التاريخ متهما من وصفهم بالإسلاميين المتطرفين بمعاداة السامية، وقد شرح نفسه للكيان جيدا عندما قال إن بلاده مستمرة في محاربتهم.
واضح أنه انتكاسي في الموقف الفرنسي الذي يتميز بعض التوازن والاعتدال فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أيضا هذا تنكر للتاريخ والوقائع التاريخية والديمغرافية والوطنية، أيضا هذا انحياز حقيقي ونهائي للاحتلال الإسرائيلي.
حضر كاستيكس نيابة عن الرئيس الذي انشغل بقضية روسيا وأوكرانيا، وذهب يهدئ النفوس على طاولة بروكسل بينما نائبه يشعلها في الأراضي المحتلة. فتصريحات فرنسا قوبلت بغضب فلسطيني شديد، إذ أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الحكومة الفرنسية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الكلام الزور الذي نطق به رئيسها، وأن تصريحاته منافقة وباطلة وتسوق يغذي التطرف والإرهاب الصهيوني لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. كما أكدت الحركة أنها مساس بأهم قضية للعرب والمسلمين، وأنه مهما بلغ مستوى النفاق والانحياز للعدو الصهيوني فلن يغير الحقائق بأن القدس عربية إسلامية وعاصمة أبدية لفلسطين، وهي حق خالص لشعبها، وأن وجود الاحتلال سيبقى طارئا على أرضها. مرة أخرى لا المانح يملك ولا الآخذ يستحق. ومهما كانت حسابات فرنسا فإنها وصلت صراحة إلى نقطة الولاء والتلميع لمجرمي حرب أقر بذنوبهم في المحافل الدولية وشهدت عليها وقائع استشهاد واعتقال وتنكيل. وبات من الضروري تذكير فرنسا بعزم الجنائية الدولية التحقيق في جرائم إسرائيلية بالضفة وإدانة الأمم المتحدة لاحتلال على عدوانه الأخير على غزة وبمؤسسات حقوق الإنسان الدولية التي رفضت وترفض الاعتداء على الشعب والقدس والمقدسات.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، شكرا للزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير. وعن مستجدات الموقف الفرنسي حيال حقوق الشعب الفلسطيني على أرضية تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. أرحب بك أستاذ خالد، شكرا لحضوركم معنا.
حياكم الله، أهلا بكم وسهلا المستمعين.
شكرا جزيلا سيدي الفاضل. تصريحات لرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أعلن فيها أو من خلال هذه التصريحات أن القدس عاصمة للشعب اليهودي حسب تعبيره، كيف يمكن تناول هذه التصريحات وهل من موقف جديد لفرنسا بهذا الصدد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي كاستكس يعني لا يمكن أن تعبر يعني عن يعني إرادة عن عن قرارات الأمة العربية والإسلامية وإرادتها التي لا تعترف بأن القدس لا يمكن أن تكون عاصمة للشعب اليهودي.
نعم.
ولا يمكن بأي من حال من الأحوال أن تفرض فرنسا على رئيس وزرائها يعني رأيا على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية. فلسطين أكبر بكثير من فرنسا وأكبر بكثير من كل الدول الأوروبية التي بان وجهها الحقيقي اليوم في يعني انحيازها السافر للاحتلال الصهيوني وتكالبها على فلسطين كشعب وكقضية. بالتالي مثل هذه التصريحات التي تصدر عن رئيس الوزراء الفرنسي لا تعني شيئا بالنسبة للفلسطينيين إلا مزيدا من التمسك بالقدس أنها عاصمة أبدية للشعب الفلسطيني، وأن اليهود الذين يحاولون إرساء هذه القاعدة بأن القدس عاصمته الأبدية إنما هم يتحدثون في الوهم، وأننا مثل هذه التصريحات التي تصدر عن فرنسا وأمريكا ودول أوروبية أخرى يعني لا يمكن أن تجعل شعبنا ينحرف بوصلته قيد أنملة عن وجهتها نحو القدس، القدس التي هي عاصمة الأمة العربية والإسلامية والتي نحيي هذا اليوم يعني ذكرى الإسراء والمعراج، وأن فلسطين والقدس تبقى دائما هي الوجهة والبوصلة التي تتجه نحوها كل دول وشعوب العالم العربي والإسلامي. وبالتالي هذه التصريحات هي تصريحات لا تعبر إلا عن موقف صاحبها، والقدس تبقى عاصمة للفلسطينيين، ولن يستطيع لا رئيس الوزراء الفرنسي ولا غيره أن ينتزع هذا الحق من شعبنا الفلسطيني.
نعم.
الذي لا زال يقاتل من أجل القدس وسيبذل المزيد من الجهد لأجل جميل. تحريرها من بين أنياب الاحتلال.
نعم، بودي أسألك أستاذ خالد، بموازاة تصريحات رئيس الوزراء الداخلية الفرنسية تتخذ قرار بحل جمعيات وهيئات مساندة للقضية الفلسطينية في فرنسا، بتقديركم هل هناك توجه عام على مستوى السياسة الفرنسية إزاء القضية الفلسطينية؟
يبدو أن هناك توجه من قبل القيادة السياسية الفرنسية لدعم يعني إسرائيل في مواقفها التي تحاول يعني من خلالها أن تفرضها على المجتمع الدولي.
نعم.
هذه المواقف التي تعتبر فيها أن حل الدولتين سقط إلى ما لا نهاية. وأن القدس عاصمة أبدية وأنه لا حق للعودة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين. وبالتالي مثل هذه المواقف التي تتبناها اليوم فرنسا ودول أوروبية أخرى وتدعمها الإدارة الأمريكية هي جاءت لفرض وأمر واقع جديد، لكن الوقائع على الأرض تدل على عكس ذلك. المقاومة الفلسطينية لا زالت تلتف حول القدس ولا زالت لديها كلمتها، وإذا كانت يعني فرنسا تراهن على مواقفها السياسية وتراهن على مواقف يعني دول أخرى يعني إطفاء مزيد من الشرعية لليهود على القدس المحتلة فهي واهمة، لأن المقاومة الفلسطينية تقول أن القدس خط أحمر ولا يمكن أن تتنازل عن حقوقها في القدس، وأن المواقف السياسية التي تصدر عن فرنسا لا تعبر عن موقف هذه الأمة ولا عن موقف جماهير شعبنا الفلسطيني التي يعني كل يوم تثبت أن القدس لن تهود وتبقى الجماهير صامدة في وجه هذه التصريحات السياسية أو الممارسات التي يمارسها الاحتلال
نعم
داخل مدينة القدس وداخل باحات الأقصى.
واضح. أستاذ خالد، أيضا هل بإمكاننا القول أن فرنسا تخلت عن فكرة حل الدولتين؟
بالتأكيد، هذا واضح تماما. يعني اليوم فرنسا تتباهى تماما مع السياسة الإسرائيلية عندما يقف وزير خارجية الاحتلال الصهيوني ويقول أن حول حل الدولتين سقط إلى ما لا نهاية، وعندما يقف نفتالي بنت ذاك الصهيوني متطرف رئيس الوزراء الصهيوني ليقول أن حل الدولتين أصبح خلف ظهرنا، وعندما يتبدد الاستيطان وتحول الضفة الغربية إلى كنتونات منفصلة عن بعضها البعض، فهذا يعني أن فرنسا ودول أوروبية وأجزاء أمريكية اقتنعت تماما بأن القضية الفلسطينية أصبحت مجرد قضية إنسانية، الهدف من ورائها فقط تحسين أوضاع الناس المعيشية، أما الحلول السياسية فانتهت إلى غير رجعة. هذا هو المنطق الذي تتعامل به الدول الأوروبية التي نجدها اليوم كلها تساند كرواتيا أوكرانيا في حربها مع روسيا، وتقف صامتة أمام اعتداءات الاحتلال الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، حتى تلك الحقوق التي يعني أقرها المجتمع الدولي تخلت عنها فرنسا وتخلت عنها الإدارة الأمريكية وتخلى عنها المجتمع الدولي، لأن إسرائيل لا تريد أن تعطي شيئا للفلسطينيين، وهي تبنت هذا الموقف تماما، وأصبحت القضية الفلسطينية اليوم فقط مجرد قضية إنسانية لتحسين أوضاع الناس المعيشية، وهذا ما يرفضه شعبنا. فإذا وجدت فرنسا أن السلطة تتعامل معها بهذا المنطق، فالسلطة لا تعبر عن الموقف الفلسطيني، ولا يمكن القبول بهذه السياسة التي يعني يحاول المجتمع الدولي فرضها على الفلسطينيين.
نعم. أي أيضا أستاذ خالد، في سؤالي الأخير لكم، إجماع فلسطيني طبعا على إدانة تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي، عمليا هل من سبل لترجمة هذا الإجماع على الأرض في المواجهة للتوجه الفرنسي الجديد على مستوى مسائل القضية الفلسطينية؟
يعني الفصائل الفلسطينية كلها أدانت هذه التصريحات وقالت أنها تصريحات
صحيح.
يعني صادمة، وأنه لا يمكن بأي حال من أحوال الاستقلال أمام هذه السياسات، وأن هناك لو يعني ستكون هناك يعني المزيد من التواصل مع حركات التحرر الوطني حول العالم كله لفضح مثل هذه التصريحات التي تصدر عن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، وسيتم يعني فتح المواقف الفرنسية أمام منظمات حقوقية ومنظمات إنسانية وأمام المجتمع الدولي الذي يعني يقول أن الفلسطينيين حق في أرضهم، وبالتالي هذه سيتم مواجهتها من خلال مواقف سياسية سيتم التوافق حولها، ومن خلال يعني توعية حركات التحرر حول العالم بأن مثل هذه التصريحات تؤدي إلى مزيد من الأزمات وإلى التفاف واضح عن حقوق الشعب الفلسطيني، حتى تلك الحقوق التي أقرها المجتمع الدولي هناك التفاف واضح حولها، وهناك التفاف من قبل دول أوروبية يعني الآن أصبحت تتبنى الرواية الصهيونية بشكل كبير وتحاول أن تطبقها لفرض سياسة أمر واقع جديد على الفلسطينيين، يرفض الفلسطينيون الاستقلال لها ويصرون على المضي بمقاومتهم ضد الاحتلال حتى انتزاع حقوقهم بالقوة من بين أنياب الاحتلال، رغما عن أنف فرنسا ورغما عن أنف أمريكا ورغما عن كل المجتمع الدولي الذي يتماهى مع مثل هذه السياسات.
نعم. الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا، حياكم الله سيد الكريم.
يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم والذي يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم أيها الأكارم وأقول أن بإمكانكم إرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية عبر تطبيق الواتساب لهذا البرنامج فلسطين اليوم وعلى رقمنا التالي 00989215489950. كما ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية. نعم مستمعينا ومستمعاتنا، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد البطل عبد المجيد صالح من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، عرف بحبه لوطنه فلسطين، وكان على الدوام يحرس من خلال رباطه المتواصل حدود الوطن الذي يتربص به الاحتلال من كل جانب. كان أهله يفكرون بتزويجه، وكان هو يفكر بالشهادة التي بحث عنها من خلال عمله وجهاده، وهو ما كان له حيث استشهد في 22 من شهر مايو من العام 2009 وعلى الثغور التي أحب الرباط فيها دوما. للحديث عن قصة حياة وجهاد الشهيد صالح نستضيف شقيقه الزكي سعيد صالح.
والله الشهيد عبد المجيد الله يرحمه، يعني هو شاب عمره 22 سنة تقريبا، جاء خبر استشهاده في 22/5/2009.
نعم.
هو كان يعني يدرس، يعني تفاجأنا في الخبر مفاجأة احنا. نعم. كان يدرس يتعلم كهرباء في خانوني. وطبعا بقدم توجيهي. فيعني احنا يعني ما كانش عندنا يعني ما كانش عليه اي ملاحظات لهي القصه، استشهاد لاشي لغيره لغيرات.
نعم.
في الخبر في يوم جمعه 22/5.
طب كيف استشهد؟
استشهد اللي انا خبر انه يعني مستشهد على الحدود شرق المطار.
شرق المطار.
صحيح.
ما في تفاصيل يعني اشتباك، محاولة تنفيذ عملية؟
حسب ما سمعت انه اشتباك، ايش نوعية اشتباك؟ كان رابط، كان عرفش كيف بالضبط عن اللي احنا يعني راح، هو ما حبناش نفهم وراء التفاصيل يعني، خلاص يعني راح الجمل زي ما بقول ابن بس نبقى عرفنا، احنا ما خدناش في تفاصيل يعني، اجينا خبرة الشاب. يعني انا اتمنى تنظيم الجهاد الاسلامي.
نعم.
طب كاين هو ضرابط كاين رايح يعمل عملية بالضبط، مش عارف كيف يعني حكايته، يعني ما تسر وما ما جاناش تفاصيل عن هيك قصة.
طب انتو ما كنتوش تعرفوا يعني انه في انه بيشتغل هيك شغل عبد المجيد؟
والله احنا ما بنعرف. لا اما هو يعني تابع لتنظيم الله اعلم.
كنتوا بتعرفوا؟
هو يعني كنا نعرف انه بيطلع برابط معاهم شغله زي هذه، اما يعني ما كناش نعرف انه فروض في راسه فكره زي هذه.
ما كانش مبين عليه علامات يعني ملامح انه ممكن انه بفكر في الشهاده؟ ما كان بيحكي؟
لا لا بالنسبه لنا لا.
يعني كان كتوم ما حد بدري عنه شيء.
لا صحيح، ما يعني ما عنا يعني تفاجئنا في الخبر مفاجئ احنا بالنسبه لنا.
يعني كيف انتوا كيف عرفتوا بالخبر؟
والله عرفنا بالخبر يعني عن طريق المستشفى، احنا عرفنا في البداية.
نعم. اجي
ناس مستشفى واجي اصحابه هيك يعني كانت عين طنبت يعني مش عارف ايه، واجي هيك يعني سألوا عنه مرة ومرتين وثلاثة. يعني حسينا فيه هيك قبل صلاة الظهر ويوم الجمعة 22/5/2009 قبل صلاة الظهر تأكد الخبر انه مستشفى.
طيب يعني شو بميز الشهيد عبد المجيد يعني في حياته، يعني ابرز صفاته، كيف تعامله مع الناس، كيف تعامله مع بيته؟
زلمه ملتزم بالنسبه لصلاته وعباداته بالنسبه لدينه.
نعم.
ملتزم يعني كان يعني حتى كنا يعني مفكرين عن نخطب له شغله زي هذي يعني عطلة صف يعني كنا نفكر أنا وأبوي وأخوي يعني نخطب له وقلنا بس تخلص توجيه وشغله زي هذي يعني مستعدين كنا لهيك موضوع ما كانش نصيب لهيك قصة فاستشهد الله يرحمه.
نواصل الحديث عن الشهيد البطل عبد المجيد صالح، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بشقيق الشهيد ونكمل معه الحديث عما يدفع الشباب الفلسطيني للانضمام إلى المقاومة ومواجهة الاحتلال.
عبد المجيد ما لم يعتقل أو يصاب قبل استشهاده؟
لا لا ما اعتقل
ما لم يعتقل ولم يصاب أيضا
مفيد.
طب شو يعني أنت يعني كأحد أبناء الشعب الفلسطيني وكشقيق لشهيد يعني شو اللي ممكن اللي دفع عبد المجيد لسلوك هيك طريق؟
هو بالنسبة له كان يعني عمل وطني وطبعا دفع الحصار ومن الحصار والشغلات زي هذه يعني الوضع اللي احنا عايشين فيه وضع الشعب الفلسطيني يعني عايش بحصار عايش خنقة عايش مكتوم لا طلع على نفسه بجزء يعني الوضع هذا ما عجبته فانتمى له القصة او فقص في القصة يعني
الاحتلال هو اللي بدفع هيك بدفع الشباب للقيام بهيك عمل
بالدرجة الأولى هي الاحتلال يعني سبب في القصة سبب الحكومة سبب شغلتي هذه سبب المجاوقات اللي احنا بنمر فيها.
طب انت يعني كشقيق للشهيد يعني والآن استشهد أخوك وعرفت انه كان برابط وبقوم بعمل جهادي يعني شو ممكن يعني كيف فكرتك هلا بعد ما استشهد أخوك عن المقاومة وعن الوطن وعن
الله يرحمه احنا يعني رب مختار يعني ما زلناش كثير المستشهد يعني يعني انبسط يعني شهاد يعني القصة ان شاء الله ربنا يعدنا زيه.
طب انتوا في البيت كيف كانت ردة الفعل على استشهاده؟
ردة الفعل كانت طبيعية لا شك يعني الواحد يعني زعل على اساس انه كان يعني عشر وكذا اما يعني ليش المستشهد
نعم في الاخير يعني تسليم بقضاء الله
وكذا وبنادم انسبب من عنا بس انشفته يعني شهاده ان شاء الله ربنا يوعدنا بالشهاده.
نعم خصوصا يعني وانه الكثير من ابناء الشعب الفلسطيني ثاروا على هذا النهج وبالتالي هذا الامر بخفف على اهالي الشهداء
بالضبط يعني كل بيت ولا بيت الا فيه شهيد يعني عندنا في الشعب الفلسطيني كل بيت يعني دور على كل بيت الا فيه شهيد فيه جريح فيه مصاب فيه كذا بسبب الاحتلال.
نعم أخ زكي عبد زكي صالح شقيق الشهيد البطل عبد المجيد صالح شكرا جزيلا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها فلا يضرهم من خالفهم فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد البطل عبد المجيد صالح. هنيئا لك الشهادة يا عبد المجيد.
رجع الخي يا عين لا تدمعين فوقي كتاب رفقات ومحبينه رجع الخي يا عين لا تدمعين فوقي كتاب رفقات ومحبينه رجع الخي يا ما غدرين هالشاهين دمات ودين علينا ليه
شوقي تطلق ويا ما حلفنا بحياته يا شوقي تطلق ويا ما حلفنا بحياته واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي رجع الخير يا عين لا تدمعي رقودك لا تفتات ومحبين رجع الخير يا عين لا تدمعي رقودك لا تفتات ومحبين رجع الخير يا يوم ما تغربي وهالشاهين لما تودين عليك يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانه خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانه وعن أعادي نيران تشويهم شيء رجع الخير يا عين لا تدمعي رقودك لا تفتات ومحبين رجع الخير يا عين لا تدمعي رقودك لا رفقات ومحبين رجع الخير يا يوم ما جر يدير وهالشاهين لما تودين علينا بصدره تبقى وحارب يما شفنا وين تصاوب يما بصدره تبقى وحارب يما شفنا وين تصاوب يما بصدره تبقى وحارب ماشيين هو قلنا بالعقل ضي رجع الخير يا عين لا تدمعي رقودك لا رفقاته ومحبين رجع الخير يا عين لا تدمعي رقودك لا رفقاته ومحبين رجع الخير يا يوم ما زار يدير وهالشاهين لما تودين علينا
نعم مستمعينا ومستمعاتنا بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حتى لقاء قادم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته